الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا في كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل بمحجن لا هو بمحجن بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليمني. بعد أن يستعد الحاج بما تقدم ويحرم من الميقات، يتجه إلى مكة، وهو في أثناء الطريق يلبي بالتلبية التي ذكرنا، ويذكر أذكار السفر وما يتعلق بذلك. ثم إذا وصل مكة بدأ بالطواف، والطواف لغة هو الدوران حول الشيء. الطواف لغة هو الدوران حول الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط. في الاصطلاح هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط. والأشواط السبعة كل دورة كاملة حول الكعبة تسمى شوطا، لا يصح الطواف إلا بسبعة أشواط، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. رحمك الله. هذه الآية تفيد التكثير، لأنه عبر بصيغة التفعيل التي تدل على الكثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الكثرة كم عددها، فلا يصح الطواف إلا بسبعة أشواط. فالشرط الأول أن يكون الطواف حول الكعبة، والشرط الثاني أن يكون سبعة أشواط، والشرط الثالث النية. النية شرط من شروط صحة الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن شروطه أيضا الطهارة من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت، وقال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. واختلف أهل العلم في البدء بالحجر الأسود، فالبعض قال هو شرط، واعتبروا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بيانا للآية التي فيها أمر بالطواف. والبعض الآخر قال هو واجب يأثم بتركه وليس شرطا، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وليس هو بيانا للآية. فالآية عندهم ليست مجملة تحتاج إلى بيان، فلذلك قالوا هو واجب وليس بشرط. والظاهر أن الصواب مع من قال بالشرطية. وكذلك التيامن، سير الطائف عن يمين الكعبة وجعل يسارها لجانب، أو جعل يساره لجانب الكعبة، وهذا أيضا ركن عند جمهور الفقهاء. الآن عندما يأتي الطائف، أول ما يبدأ بماذا؟ بالحجر الأسود. يبدأ بالحجر الأسود، يقبله، يستلمه، يقبله ويكبر، يقول الله أكبر، إن استطاع تقبيله قبله، ما استطاع أن يقبله يشير إليه بشيء ويقبل الشيء، أو يشير إليه بيده. وثم بعد ذلك يستدير إلى أين؟ إلى جهة اليمين، يستدير إلى يمينه، ويجعل الكعبة عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره ثم يبدأ بالطواف. هذه استدارته إلى جهة اليمين وجعل الكعبة عن يساره هذا شرط. فإذا استدار إلى جهة اليسار وجعل الكعبة عن يمينه ثم دار فهذا طوافه لا يصح. هذا شرط من شروط جعلها العلماء شروطا، فذكروا أن هذا من شروط صحة الطواف. قال ويجب أن يكون الطواف في المسجد الحرام، هذا قلناه من عندنا وليس من عند المصنف، نقاط وضعتها هنا هذه نقطة أخرى، ويجب أن يكون الطواف في المسجد الحرام. نقلوا الاتفاق على عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام، فإذا الطواف لابد أن يكون داخل المسجد. هذا ما صح في شروط الطواف وركنيته. وأما الوضوء فليس بواجب ولا شرط على الصحيح، وهو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما أنه شرط للطواف فلا، فلا يوجد ما يدل على شرطيته. الصواب أنه مستحب، الوضوء مستحب للطواف، فإذا انتقض وضوء الشخص وهو في طوافه فله أن يكمل طوافه. وهذا الطواف الذي ذكره المصنف يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، وهو سنة على الصحيح للقارن والمفرد، سنة على الصحيح للقارن والمفرد. فالقارن والمفرد يسن لهم أن يطوفوا طواف القدوم الذي هو هذا الطواف. وأما المعتمر فعندما يبدأ يبدأ بطواف عمرته، المعتمر يبدأ بطواف عمرته، والطواف للعمرة ركن من أركانها. ودليل سنية الطواف القدوم حديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، فأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه وسأل هل له من حج، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا صلاتنا هذه وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، أي أتى بما عليه من مناسك يرحمك الله. يدل هذا على عدم وجوب طواف القدوم. أما المتمتع فيطوف طواف العمرة كما ذكرنا، وهو ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا به، ويغني عن طواف القدوم بالنسبة للمعتمر، فهو بمنزل تحية المسجد تسقط بصلاة الفريضة. وقال المصنف أيضا يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. الرمل لغة هي الهرولة، يقال رمل إذا أشرع في المشي وهز منكبي، إذا أسرع في المشي وهز منكبي، إذا أسرع في المشي وهز منكبي، هز المنكبي ليس مقصودا لكن من تقارب الخطى والسرعة في المشي يحصل اهتزاز لكتفي، فالمقصود بالرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع في المشي. واصطلاحا هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. والرمل مستحب وليس بواجب في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ودليله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، متفق عليه. والخبب بمعنى الرمل. وفي حديث جابر فرمل ثلاثا ومشى أربعا، أخرجه مسلم. وفي حديث جابر أيضا رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، يعني الرمل يكون في الطواف كله من أوله إلى آخره، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وفي الثلاثة أشواط الأولى فقط. والرمل خاص بطواف القدوم وطواف المعتمر فقط، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سنن الطواف الاطباع، هذه السنة لم يذكرها المصنف رحمه الله، من سنن الطواف الاطباع. والاطباع أن يتوشح بردائه ويخرجه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ويغطيه، ويبدي منكبه الأيمن، يعني يأخذ الرداء هذه الطريقة ويلبسه، فيأخذه من هنا يدخله من تحت ويلقيه على هذه الجهة، هكذا يكون الاطباع. فالجهة هذه تكون مكشوفة، هذه الجهة تكون مكشوفة لأنه ينزل الرداء من الأسفل من هنا من الخلف ويلقيه على هذه الجهة. وهذا السنة من سنن الطواف، خاص بالرجال، خاص بالرجال، وكذلك الرمل أيضا خاص بالرجال. وهذا الاطباع مشروع أيضا في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، ولكنه يختلف عن الرمل بأنه يكون في الأشواط كلها، الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط، أما هذا يكون في الأشواط كلها. وثبت الاطباع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه اطبع وطاف مطبعا. وقال المصنف رحمه الله ويقبل الحجر ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه. الحجر الأسود معروف عند الركن الذي بجانب باب الكعبة، عند الركن الذي بجانب باب الكعبة، تعرفونه؟ نريكم له صورة حتى تعرفونه الذي لا يعرفه. في ركن الآن الكعبة كم ركن لها؟ أربعة. الركن اللي بجانب الباب هو الذي عليه الحجر الأسود، هذا الركن يسمى الركن اليماني. ثم عندما تبدأ بالطواف وتمشي، الركن الذي بعد الحجر الأسود أول ركن يلقاك هو الركن العراقي، ثم الذي بعده الركن الشامي، ثم الذي بعده أيضا الركن اليماني. فهذا الركن الأول ركن الحجر الأسود، ثم الركن العراقي، ثم الركن الشامي، ثم الركن اليماني. وبعضهم يقول لركن الحجر الأسود والذي يليه من الجهة الأخرى الركنان اليمانيان، والركنان الآخران يسمونهما الركنان الشاميان. نعم. اليماني. لا لا. الشامي نسبة إلى بلاد الشام لأنه في جهة بلاد الشام، واليماني في جهة بلاد اليمن، والعراقي في جهة بلاد العراق. هذا الحجر يكون عند الركن الذي بجانب الباب يسمى الحجر الأسود. والمحجن عصا منحنية الرأس، المحجن عصا منحنية الرأس. فيبدأ المحرم الذي يريد الطواف بالحجر الأسود فيقف أمام الحجر بكل بدنه، يقف أمام الحجر بكل بدنه ويقبل الحجر إن استطاع من غير مزاحمة الناس، لأن الأخوة الذين يتابعون معنا بإمكانهم أن يكتبوا على الصور عندهم في البحث في بحث جوجل, يكتبوا كلمة الكعبة ستظهر عندهم النتيجة الثالثة, يفتحون عليها سيرون تفصيلا في تسمية أجزاء الكعبة ومنها الأركان, فسيرون الإشارة إلى الحجر الأسود وكذلك لبقية الأركان. فريثما تفتح عندي قلنا أن الذي يريد الطواف يقف عند الحجر الأسود أمامه بكل بدنه ويقبله إن استطاع من غير زحام, وإن لم يستطع يستلمه أي يمسحه بيده ويقبل يده أو يستلمه بعصا ويقبل العصا, فإن لم يستطع يشير إليه إشارة ولا يقبل يده مع الإشارة, التقبيل فقط مع الاستلام, أما مع الإشارة ما في تقبيل, وعند الإشارة يقول الله أكبر. صح هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم تصح البسملة عند تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه. قال ويستلم الركن اليماني, يستلم الركن اليماني. إذن الاستلام عندنا للحجر الأسود وللركن اليماني فقط, أما الركنان الشاميان فلا يستلمان. فكما ذكرنا الطائف يمر أولا يبدأ بالحجر الأسود ثم يمر بالركن العراقي ثم بالركن الشامي ثم عند آخر الأركان الركن اليمن. هذا الركن يستلمه إن استطاع استلامه بدون تكبير ولا تقبيل, وإن لم يستطع فلا يشير إليه, فلا يشير إليه, لا يفعل كما فعل في الحجر الأسود, لا يشير إليه. إن استطاع أن يستلمه استلمه, ما استطاع أن يستلمه يتركه خلاص ما عليه شيء, لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. أما الركنان العراقي والشامي فهذان لا يستلمان. هذه الصورة التي بين أيدينا توضح لنا صورة الكعبة, هذه الحجر الأسود اللي هو هذا الذي يشار إليه برقم واحد, قربوا على الخط اليمين بس السلك. نعم شوفوا اقتربوا منهم, شوفوا الحجر الأسود مكتوب عليه رقم واحد, هذا الحجر الأسود, وشوفوا الركن اليماني أين يقع. أيوة هذا الحجر الأسود عندكم هنا, أول ما يبدأ الطائف يبدأ من هذه الجهة هذا الباب, ثم ينتقل إلى الركن الثاني اللي هو هذا الركن الذي يسمى الركن العراقي, أين ثم الركن الذي بعده وهو الركن الشامي وهذا الركن اليماني. قبل أن تصل إلى الحجر الأسود يكون عندك هذا الركن اليماني هو الذي يستلم إن استطعت استلامه, وإلا فتمضي وتترك. وضحت الصورة عندكم؟ طيب طيب قال المؤلف رحمه الله ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. نعم القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد, ولا يلزمه أن يطوف طوافين ويسعى سعيين, واحد للحج وواحد للعمرة. لا يلزمه أن يطوف طواف للحج وطواف للعمرة, ولا يلزمه أن يسعى سعيا للحج وسعيا للعمرة. طواف واحد وسعي واحد يكفي عن العملين. هذا ما يريده المصنف رحمه الله. خالف في ذلك الأحناف، خالف في ذلك الأحناف وقالوا يلزمه طوافين وسعيين، طواف للحج وطواف للعمرة وسعي للحج وسعي للعمرة. والصحيح ما ذكره المؤلف، ودليله قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، فقال رسول الله: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعدما رجعوا من منى بحجهم. قالت: وأما الذين، هذا الشاهد، وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، وهذا متفق عليه. وعن جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، خرجه مسلم. قال النووي رحمه الله: وهذا محمول على من كان منهم قارنا، فالقارن يطوف طوافا واحدا للحج والعمرة ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، فتكون أعماله كأعمال المفرد. وعلى هذا القول أكثر العلماء، وأبو حنيفة احتج برواية ضعيفة عن علي بن أبي طالب واحتج بالرأي أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكون حال الطواف متوضئا ساترا للعورة، أو ساتر العورة، كيف عندكم؟ ساترا العورة، نعم ساترا العورة. الحاج في أثناء طوافه يكون متوضئا ويستر عورته أيضا. أما الوضوء عند الطواف فقد اختلف أهل العلم فيه في وجوبه، والصحيح نعم المتن، نعم ساترا لعورته هكذا، نعم لا عندي غير هذا، ساترا لعورته. طيب، اختلف العلماء في الوضوء عند الطواف، فالبعض قال هو واجب، والصحيح أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل البدء بالطواف، ولكن لا يوجد ما يدل على الوجوب، هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون قد فعله لأن بعد الطواف يكون في صلاة، فربما يكون فعل ذلك لأجل أن يكون مستعدا للصلاة. وأما الحديث الذي يستدلون به على وجوب الوضوء وهو حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله حرم فيه، إلا أن الله حل فيه الكلام، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وكذلك حديث قول عائشة، أو حديث عائشة عندما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا يدل على وجوب الطهارة، قالوا يدل هذا على وجوب الطهارة، قلنا نسلم بوجوب الطهارة من الحدث الأكبر، ولكنه لا يدل على وجوب الطهارة بالحدث من الحدث على صغر. نعم، فالصحيح إذن الوضوء عند الطواف مستحب وليس واجبا، وهذا أرجح الأقوال، وهو بحمد الله أيسر وأسهل على الناس بشكل كبير جدا، خصوصا في أوقات الزحام الشديد عندما لا يجد الشخص مكانا يتوضأ فيه من كثرة الزحام. فالصحيح عندنا إن شاء الله أنه يجوز الطواف من غير وضوء. وأما وجوب ستر العورة فقال صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريا. قال المؤلف رحمه الله: والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لعائشة، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هكذا جاءت رواية: حتى تطهري، ورواية عند مسلم: حتى تغتسلي. قال المؤلف رحمه الله: ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، أي يستحب الذكر في الطواف بما ورد في السنة، ولكن
لم يرد في ذلك حديث صحيح، كل ما ورد في هذا ضعيف لا يصح. ومن ذلك حديث عبد الله بن السائب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره، وفي سنده عبيد مولى السائب مجهول. قال الحافظ في الإصابة: عبيد تابعي ما روى عنه إلا ابنه يحيى فهو مجهول العين. ولكن صح عن عائشة أنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله، فله أن يذكر الله سبحانه وتعالى بما شاء، وله أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب، ويجوز أيضا فيه قراءة القرآن، إذ لم يصح دليل في تحريم قراءة القرآن في هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. إذن نرجع لنفس الطريقة، مقام إبراهيم هو هذا بناء صغير يوجد أمام الكعبة قريب من الباب، نعم قريب من الباب، إلا أنه بعيد عن الكعبة قليلا، بناء صغير هذا يسمى مقام إبراهيم. رأيتموه؟ طيب، قال: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. هذا ورد فيه حديث عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي في الركعة الثانية، ثم عاد إلى الركن فاستلمه. هذه الصلاة سنة مستحبة بعد كل طواف خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. إذا لم يتسنى لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم فلك أن تصليها في أي مكان من المسجد، ويستحب أن تقرأ فيها بما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستحب أنت متوجه إليه أن تقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل هذا كما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم الذي ذكرنا، كل هذا مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال المؤلف رحمه الله: ثم يعود إلى الركن فيستلمه. ثم يعود إلى الركن فيستلمه، كما جاء في حديث جابر المتقدم قال في آخره: ثم عاد إلى الركن فاستلمه. والمراد بالركن الحجر الأسود، والذي يشرع هنا الاستلام فقط في هذا الموطن، الذي يشرع الاستلام فقط، فإن لم يتيسر انصرف من غير أن يشير إليه. ليس الوضع كما تقدم، لا، هنا إما أن يستلم وإن لم يتيسر لا يشير إليه، لأن الإشارة لم ترد في هذا الموضع. الذي ورد هو الاستلام، لم يترد الإشارة ولا ورد التقبيل، ورد الاستلام فقط. فإن استطاع أن يستلم فالحمد لله، ما استطاع خلاص يمضي. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لازلنا في كتاب الحج. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن، ويقبل بمحجن لا هو بمحجن بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني بعد أن يستعد الحاج بما تقدم ويحرم من الميقات يتجه إلى مكة، وهو في أثناء الطريق يلبي بالتلبية التي ذكرنا ويذكر أذكار السفر وما يتعلق بذلك، ثم إذا وصل مكة بدأ بالطواف، والطواف لغة هو الدوران حول الشيء، الطواف لغة هو الدوران حول الشيء، وفي الاصطلاح هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة 7 أشواط، في الاصطلاح هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة 7 أشواط، والأشواط 7 كل دورة كاملة حول الكعبة تسمى شوطا، لا يصح الطواف إلا 7 أشواط لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق رحمك الله. هذه الآية تفيد التكثير لأنه عبر بصيغة التفعيل التي تدل على الكثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الكثرة كم عددها، فلا يصح الطواف إلا 7 أشواط. فالشرط الأول أن يكون الطواف حول الكعبة، والشرط الثاني أن يكون 7 أشواط، والشرط الثالث النية. النية شرط من شروط صحة الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن شروطه أيضا الطهارة من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت وقال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. واختلف أهل العلم في البدء بالحجر الأسود، فالبعض قال هو شرط، واعتبروا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بيانا للآية التي فيها أمر بالطواف، والبعض الآخر قال هو واجب يأثم بتركه وليس شرطا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وليس هو بيانا للآية، فالآية عندهم ليست مجملة تحتاج إلى بيان، فلذلك قالوا هو واجب وليس بشرط، والظاهر أن الصواب مع من قال بالشرطية. وكذلك التيامن سير الطائف عن يمين الكعبة وجعل يسارها لجانب أو جعل يساره لجانب الكعبة، وهذا أيضا ركن عند جمهور الفقهاء. الآن عندما يأتي الطائف أول ما يبدأ بماذا؟ بالحجر الأسود، يبدأ بالحجر الأسود، يقبله يستلمه يقبله ويكبر قول الله أكبر، إن استطاع تقبيله قبله، ما استطاع أن يقبله يشير إليه بشيء ويقبل الشيء أو يشير إليه بيده، وثم بعد ذلك يستدير إلى أين؟ إلى جهة اليمين، يستدير إلى يمينه ويجعل الكعبة عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره، ثم يبدأ بالطواف. هذه استدارته إلى جهة اليمين وجعل الكعبة عن يساره هذا شرط، فإذا استدار إلى جهة اليسار وجعل الكعبة عن يمينه ثم دار فهذا طوافه لا يصح، هذا شرط من شروط جعلها العلماء شروطا، فذكروا أن هذا من شروط صحة الطواف. قال ويجب أن يكون الطواف في المسجد الحرام، هذا قلناه من عندنا وليس من عند المصنف، نقاط وضعتها هنا. هذه نقطة أخرى، ويجب أن يكون الطواف في المسجد الحرام. نقلوا الاتفاق على عدم صحة الطواف خارج المسجد الحرام، فإذا الطواف لابد أن يكون داخل المسجد. هذا ما صح في شروط الطواف وركنيته. وأما الوضوء فليس بواجب ولا شرط على الصحيح، وهو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما أنه شرط للطواف فلا، فلا يوجد ما يدل على شرطيته. الصواب أنه مستحب، الوضوء مستحب للطواف، فإذا انتقض وضوء الشخص وهو في طوافه فله أن يكمل طوافه. وهذا الطواف الذي ذكره المصنف يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، وهو سنة على الصحيح للقارن والمفرد، سنة على الصحيح للقارن والمفرد. فالقارن والمفرد يسن لهم أن يطوفوا طواف القدوم الذي هو هذا الطواف. وأما المعتمر فعندما يبدأ بطواف عمرته، المعتمر يبدأ بطواف عمرته، والطواف للعمرة ركن من أركانها. ودليل سنية الطواف القدوم حديث عروة بن مضرس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، فأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عليه وسأل هل له من حج، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا صلاتنا هذه وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، أي أتى بما عليه من مناسك يرحمك الله. يدل هذا على عدم وجوب طواف القدوم. أما المتمتع فيطوف طواف العمرة كما ذكرنا، وهو ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا به، ويغني عن طواف القدوم بالنسبة للمعتمر، فهو بمنزل تحية المسجد تسقط بصلاة الفريضة. وقال المصنف أيضا: يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقي. الرمل لغة هي الهرولة، يقال رمل إذا أشرع في المشي وهز منكبي، إذا أسرع في المشي وهز منكبي، إذا أسرع في المشي وهز منكبي، هز المنكبي ليس مقصودا لكن من تقارب الخطى والسرعة في المشي يحصل اهتزاز لكتفي، فالمقصود بالرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع في المشي. واصطلاحا هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. والرمل مستحب وليس بواجب في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، ودليله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، متفق عليه. والخبب بمعنى الرمل. وفي حديث جابر فرمل ثلاثا ومشى أربعا، أخرجه مسلم. وفي حديث جابر أيضا: رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، يعني الرمل يكون في الطواف كله من أوله إلى آخره، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وفي الثلاثة أشواط الأولى فقط. والرمل خاص بطواف القدوم وطواف المعتمر فقط، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سنن الطواف الاضطباع،
هذه السنة لم يذكرها المصنف رحمه الله من سنن الطواف الاضطباع. والاضطباع أن يتوشح بردائه ويخرجه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ويغطيه ويبدي منكبه الأيمن، يعني يأخذ الرداء هذه الطريقة ويلبسه فيأخذه من هنا يدخله من تحت ويلقيه على هذه الجهة، هكذا يكون الاضطباع. فالجهة هذه تكون مكشوفة، هذه الجهة تكون مكشوفة لأنه ينزل الرداء من الأسفل من هنا من الخلف ويلقيه على هذه الجهة، وهذا السنة من سنن الطواف خاص بالرجال، خاص بالرجال، وكذلك الرمل أيضا خاص بالرجال. وهذا الاضطباع مشروع أيضا في طواف القدوم وطواف العمرة فقط، ولكنه يختلف عن الرمل بأنه يكون في الأشواط كلها، الرمل يكون في الأشواط الثلاثة فقط، أما هذا يكون في الأشواط كلها. وثبت الاطباع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه اطبع وطاف مطبعا. وقال المصنف رحمه الله ويقبل الحجر ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه. الحجر الأسود معروف عند الركن الذي بجانب باب الكعبة، عند الركن الذي بجانب باب الكعبة، تعرفونه؟ نريكم له صورة حتى تعرفونه الذي لا يعرفه. في ركن الآن الكعبة كم ركن لها؟ أربعة. الركن اللي بجانب الباب هو الذي عليه الحجر الأسود، هذا الركن يسمى الركن اليماني. ثم عندما تبدأ بالطواف وتمشي، الركن الذي بعد الحجر الأسود أول ركن يلقاك هو الركن العراقي، ثم الذي بعده الركن الشامي، ثم الذي بعده أيضا الركن اليماني. فهذا الركن الأول ركن الحجر الأسود، ثم الركن العراقي، ثم الركن الشامي، ثم الركن اليماني. وبعضهم يقول لركن الحجر الأسود والذي يليه من الجهة الأخرى الركنان اليمانيان، والركنان الآخران يسمونهما الركنان الشاميان. نعم اليماني. لا لا الشامي نسبة إلى بلاد الشام لأنه في جهة بلاد الشام، واليماني في جهة بلاد اليمن، والعراقي في جهة بلاد العراق. هذا الحجر يكون عند الركن الذي بجانب الباب يسمى الحجر الأسود. والمحجن عصا منحنية الرأس، المحجن عصا منحنية الرأس. فيبدأ المحرم الذي يريد الطواف بالحجر الأسود فيقف أمام الحجر بكل بدنه، يقف أمام الحجر بكل بدنه ويقبل الحجر إن استطاع من غير مزاحمة الناس، لأن الأخوة الذين يتابعون معنا بإمكانهم أن يكتبوا على الصور عندهم في البحث في بحث جوجل، يكتبوا كلمة الكعبة ستظهر عندهم النتيجة الثالثة، يفتحون عليها سيرون تفصيلا في تسمية أجزاء الكعبة ومنها الأركان، فسيرون الإشارة إلى الحجر الأسود وكذلك لبقية الأركان. فريثما تفتح عندي قلنا أن الذي يريد الطواف يقف عند الحجر الأسود أمامه بكل بدنه ويقبله إن استطاع من غير زحام، وإن لم يستطع يستلمه أي يمسحه بيده ويقبل يده، أو يستلمه بعصا ويقبل العصا، فإن لم يستطع يشير إليه إشارة ولا يقبل يده مع الإشارة، التقبيل فقط مع الاستلام، أما مع الإشارة ما في تقبيل، وعند الإشارة يقول الله أكبر. صح هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تصح البسملة عند تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه. قال ويستلم الركن اليماني، يستلم الركن اليماني. إذن الاستلام عندنا للحجر الأسود وللركن اليماني فقط، أما الركنان الشاميان فلا يستلمان. فكما ذكرنا الطائف يمر أولا يبدأ بالحجر الأسود، ثم يمر بالركن العراقي، ثم بالركن الشامي، ثم عند آخر الأركان الركن اليمن. هذا الركن يستلمه إن استطاع استلامه بدون تكبير ولا تقبيل، وإن لم يستطع فلا يشير إليه، فلا يشير إليه، لا يفعل كما فعل في الحجر الأسود، لا يشير إليه. إن استطاع أن يستلمه استلمه، ما استطاع أن يستلمه يتركه خلاص، ما عليه شيء، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. أما الركنان العراقي والشامي فهذان لا يستلمان. هذه الصورة التي بين أيدينا توضح لنا صورة الكعبة، هذه الحجر الأسود اللي هو هذا الذي يشار إليه برقم واحد،
قربوا على الخط اليمين بس السلك.
نعم. شوفوا اقتربوا منهم، شوفوا الحجر الأسود مكتوب عليه رقم واحد، هذا الحجر الأسود، وشوفوا الركن اليماني أين يقع. أيوة. هذا الحجر الأسود عندكم هنا، أول ما يبدأ الطائف يبدأ من هذه الجهة، هذا الباب، ثم ينتقل إلى الركن الثاني اللي هو هذا الركن الذي يسمى الركن العراقي، أين؟ ثم الركن الذي بعده وهو الركن الشامي، وهذا الركن اليماني. قبل أن تصل إلى الحجر الأسود يكون عندك هذا الركن اليماني، هو الذي يستلم إن استطعت استلامه، وإلا فتمضي وتترك. وضحت الصورة عندكم؟ طيب. طيب، قال المؤلف رحمه الله ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. نعم، القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، ولا يلزمه أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، واحد للحج وواحد للعمرة. لا يلزمه أن يطوف طواف للحج وطواف للعمرة، ولا يلزمه أن يسعى سعيا للحج وسعيا للعمرة. طواف واحد وسعي واحد يكفي عن العملين. هذا ما يريده المصنف رحمه الله. خالف في ذلك الأحناف، خالف في ذلك الأحناف وقالوا يلزمه طوافين وسعيين، طواف للحج وطواف للعمرة، وسعي للحج وسعي للعمرة. والصحيح ما ذكره المؤلف، ودليله قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، فقال رسول الله من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمر ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعدما رجعوا من منى بحجهم. قالت وأما الذين، هذا الشاهد، وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا، وهذا متفق عليه. وعن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول، خرجه مسلم. قال النووي رحمه الله وهذا محمول على من كان منهم قارنا، فالقارن يطوف طوافا واحدا للحج والعمرة ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، فتكون أعماله كأعمال المفرد. وعلى هذا القول أكثر العلماء، وأبو حنيفة احتج برواية ضعيفة عن علي بن أبي طالب واحتج بالرأي أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكون حال الطواف متوضئا ساترا للعورة، أو ساتر العورة، كيف عندكم؟ ساترا العورة، نعم ساترا العورة. الحاج في أثناء طوافه يكون متوضئا ويستر عورته أيضا. أما الوضوء عند الطواف فقد اختلف أهل العلم فيه في وجوبه، والصحيح نعم المتن، نعم ساترا لعورته هكذا، نعم لا عندي غير هذا، ساترا لعورته. طيب اختلف العلماء في الوضوء عند الطواف، فالبعض قال هو واجب، والصحيح أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل البدء بالطواف، ولكن لا يوجد ما يدل على الوجوب، هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون قد فعله لأن بعد الطواف يكون في صلاة، فربما يكون فعل ذلك لأجل أن يكون مستعدا للصلاة. وأما الحديث الذي يستدلون به على وجوب الوضوء وهو حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله حرم فيه، إلا أن الله حل فيه الكلام، هذا الحديث ضعيف لا يصح. وكذلك حديث قول عائشة، أو حديث عائشة عندما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا يدل على وجوب الطهارة، قالوا يدل هذا على وجوب الطهارة، قلنا نسلم بوجوب الطهارة من الحدث الأكبر، ولكنه لا يدل على وجوب الطهارة بالحدث من الحدث على صغر. نعم فالصحيح إذن الوضوء عند الطواف مستحب وليس واجبا، وهذا أرجح الأقوال، وهو بحمد الله أيسر وأسهل على الناس بشكل كبير جدا، خصوصا في أوقات الزحام الشديد عندما لا يجد الشخص مكانا يتوضأ فيه من كثرة الزحام. فالصحيح عندنا إن شاء الله أنه يجوز الطواف من غير وضوء. وأما وجوب ستر العورة فقال صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريا. قال المؤلف رحمه الله والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لعائشة، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هكذا جاءت رواية حتى تطهري، ورواية عند مسلم حتى تغتسلي. قال المؤلف رحمه الله ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، أي يستحب الذكر في الطواف بما ورد في السنة، بما ورد في السنة، ولكن لم يرد في ذلك حديث صحيح، كل ما ورد في هذا ضعيف لا يصح. ومن ذلك حديث عبد الله بن السائب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره، وفي سنده عبيد مولى السائب مجهول. قال الحافظ في الإصابة عبيد تابعي ما روى عنه إلا ابنه يحيى فهو مجهول العين. ولكن صح عن عائشة أنها قالت إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله، فله أن يذكر الله سبحانه وتعالى بما شاء، وله أيضا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب، ويجوز أيضا فيه قراءة القرآن، إذ لم يصح دليل في تحريم قراءة القرآن في هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. إذن نرجع لنفس الطريقة، مقام إبراهيم هو هذا بناء صغير يوجد أمام الكعبة قريب من الباب، نعم قريب من الباب، إلا أنه بعيد عن الكعبة قليلا، بناء صغير هذا يسمى مقام إبراهيم. رأيتموه؟ طيب، قال: وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. هذا ورد فيه حديث عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي في الركعة الثانية، ثم عاد إلى الركن فاستلمه. هذه الصلاة سنة مستحبة بعد كل طواف خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. إذا لم يتسنى لك أن تصلي خلف مقام إبراهيم فلك أن تصليها في أي مكان من المسجد، ويستحب أن تقرأ فيها بما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يستحب أنت متوجه إليه أن تقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل هذا كما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم الذي ذكرنا، كل هذا مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال المؤلف رحمه الله: ثم يعود إلى الركن فيستلمه. ثم يعود إلى الركن فيستلمه، كما جاء في حديث جابر المتقدم قال في آخره: ثم عاد إلى الركن فاستلمه. والمراد بالركن الحجر الأسود، والذي يشرع هنا الاستلام فقط في هذا الموطن، الذي يشرع الاستلام فقط، فإن لم يتيسر انصرف من غير أن يشير إليه. ليس الوضع كما تقدم، لا، هنا إما أن يستلم وإن لم يتيسر لا يشير إليه، لأن الإشارة لم ترد في هذا الموضع. الذي ورد هو الاستلام، لم يترد الإشارة ولا ورد التقبيل، ورد الاستلام فقط. فإن استطاع أن يستلم فالحمد لله، ما استطاع خلاص يمضي. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نعم تفضل.